الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مبادئ قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، يرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. تكلمنا على هذا الحديث في الدروس الماضية، وعرفنا أن الجنب إذا أراد أن ينام إما أن يغتسل وإما أن يتوضأ، والأكمل كما عرفنا الاغتسال. وإذا أراد الجنب أن يأكل أو يشرب، وش الذي يصنع؟ كم له من الأمور؟ كم له من الأمور إذا أراد أن يأكل أو يشرب؟ كيف؟ يتوضأ أو يغسل يديه، والأكمل أن يغتسل. فالأكمل أن يغتسل ويزيل الجنابة بالكلية، وإلا أن يغتسل فالمرتبة الثانية التوضأ، هذا إذا أراد أن يأكل أو يشرب. وإذا لم يتوضأ فأقل المراتب أن يغسل يديه. والتوضأ كما عرفنا قال به جماعة من أهل العلم من الصحابة ومن جاء بعدهم، فجاء عن علي رضي الله عنه وعن ابن عمر وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم من الأئمة، منهم الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. وغسل اليدين عمن؟ عن أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. ومذهب الإمام مالك، الإمام مالك يذهب إلى عدم التوضأ ولا غسل اليد، وإنما يرى أن غسل اليد يكون إذا كان فيها شيء من القدر. هذا فيما يتعلق بالجنوب، وتكلمنا على ما يتعلق بغسل اليدين لغير الجنب. غسل اليدين لغير الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب، هل هو متعبد بغسل اليدين أو أن مرجع ذلك إلى وجود القدر؟ إلى وجود القدر. إن وجود القدر غسل يديه ما هي قضية تعبدية. التعبد كان عند من يتعبد؟ اليهود هم الذين يتعبدون بذلك. وعرفنا حديث سلمان الفارسي الذي رواه البزار وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: قرأت في وجدت في التوراة، وجدت في التوراة، وجدت في التوراة أن من بركة الوضوء بركة أن بركة مرق الطعام الوضوء قبله أو الوضوء بعده، أن هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، على كل، ومذهب الإمام مالك في غسل اليدين قبل الطعام، وش مذهب الإمام مالك؟ الإمام مالك رأى أن ذلك من جملة البدع، كما ذكر ذلك الحافظ البيهقي رحمه الله عليه في الآداب وغيره من أهل العلم، وأيضا ينقل عن سفيان استنكار ذلك. لكن عرفنا أن الاستنكار في حق من تعبد، في حق من تعبد لله عز وجل كشأن اليهود. أما إن في شيء من الوسخ والقدر فهذا من الأمور المباحة، وأما المستنكر أن يتعبد العبد ربه بغسل اليدين. أما إذا دعت الحاجة فإن هذا مما يباح. الإمام أحمد كم له روايات حول هذه المسألة؟ روايتان: الاستحباب وعدم الاستحباب، رواية يستحب ورواية لا يستحب. قال المؤلف رحمه الله في الحديث 32 عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء. عن أم سليم زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. وفي هذا أن المرأة تسأل عن أمر دينها، تسأل العلماء عن أمر دينها، وسواء سألت سؤالا مباشرا إن لم يكن هنالك شيء من الشر والفتنة، أو سألت عن طريق بعض أقربائها، فتسأل المرأة عن دينها ولا يمنعها الحياء من ترك السؤال في الأمر الذي تحتاج إليه من أمر الدين، فإن الأمر الذي تحتاج إليه من أمر الدين يجب عليها أن تتفقه فيه وأن تسأل عن دينها، إما كما قلنا مباشرة كما فعلت أم سليم سألت النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، فيجوز للمرأة أن تسأل عالما إذا تأدبت بالآداب الشرعية وتحلت بالأخلاق الحسنة. وإن كان هذا الأمر في مثل هذه الأزمان ربما فيه شيء من الشر والفتنة فيما يتعلق بسؤال النساء للعلماء، وربما العالم يبتعد عن إجابة النساء مباشرة عن أسئلتهن لكثرة الفساد في جانب النساء، فهناك نساء يسألن تفقها وهناك من النساء من لا يسألن تفقها ولهن شيء من المآرب والمقاصد وتريد أن تكثر الكلام مع الرجال وتدخل في مواضيع متنوعة وتطيل الكلام فيما ليس له كبير أهمية، وربما تبقى إلى النصف الساعة في سؤال من الأسئلة ومن موضوع إلى موضوع وتحكي وتشكي شيء من أحوالها ومن أمورها، وكل هذا مما لا ينبغي. فلما حصل مثل هذه الأمور والتجاوزات من جهة كثير من النساء ابتعد كثير من العلماء عن إجابة النساء غلقا لأبواب الشر من جهة النساء. فيمكن للمرأة إذا أراد أن تسأل عن دينها تستعمل الطرق الأخرى في سؤال العلماء، إما عن طريق الرسائل ترسل سؤالها إلى عالم العلماء ولا يدري من السائل، نعم سؤال مختصر تحتاج إليه فيجيبها العالم عن سؤالها، وإما أن تتصل بنعم بعض نساء العالم نعم كزوجه وبناته وتجعل لها واسطة، تجعل لها واسطة من جهة أقرباء ذلك العالم فتستفتي من هذا الوجه، أو ترسل بعض محارمها من الرجال كزوجها أو كأخيها أو كابنها فتسأل عن دينها عن بعض محارمها، عن طريق بعض محارمها. أما السؤال المباشر كما عرفنا يعني غلق هذا الباب أسلم، غلق هذا الباب أسلم باعتبار الأسئلة المباشرة، لأن النساء تغير أحوالهن. أما كنا عليه في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حيث الأدب والحشمة، ومن حيث السؤال عما تحتاج إليه بسؤال مختصر من غير خضوع في القول ولا كثرة كلام ولا توسع، هذا الأمر قل في جانب النساء في مثل هذه الأزمان. فقد يغلق العالم هذا الباب من باب غلق الشر والفتنة، يغلق هذا الباب، لكن يمكن للمرأة أن تسأل عن دينها كما عرفنا بالطرق الأخرى. لم ينغلق الباب بالكلية، نعم ما نغلق الباب بالكلية في جانب النساء، يمكن أن تسأل بطرق ما فيها شيء من الغيبة، بطرق بعيدة عن الشر وطرق بعيدة عن الفتنة. فعلى كل، هذه المرأة رضي الله عنها سألت أعلم الناس، سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام في أمر احتاجت إليه، أرادت أن تعرف الحكم الشرعي في ذلك الأمر، أمر يتعلق بصحة صلاتها، يتعلق بطهارتها، احتاجت إليه واستعملت الأدب رضي الله عنها. فقالت في خطابها لرسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يستحي من الحق. ابتدأت بذكر العذر قبل أن تسأل: إن الله لا يستحي من الحق. وفي هذا الابتداء ما فيه من الأدب، فإنها إذا ابتدأت السؤال عما يستحي منه عادة، مما يحصل منه الاستحياء والخجل عادة، ربما العالم يحصل له انقباض من مواجهة المرأة بهذا السؤال. لكن لما ابتدأت بهذه المقدمة: إن الله لا يستحي من الحق، فإن السؤال جاء بعد ذلك، جاء وقد سبقه العذر. لم يأتي السؤال وقد سبقه العذر. لكن لو قالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إن احتلمت، ثم قالت: إن الله لا يستحي من الحق، لم يكن مناسبا. والشخص إذا إذا تكلم بشيء ربما تستنكره النفوس وذكر العذر بعد ذلك، ما هو كأن يذكر العذر متقدما، لأنه إذا ذكر العذر متقدما جاء السؤال والنفس قد استعدت له، قد استعدت له، لأن العذر قد تقدم. لكن إذا فاجأ الإنسان الشخص بسؤال فيه نوع استنكار وفيه نوع استحياء، ثم أراد أن يذكر العذر بعد ذلك، فهذا من قبيل الرفع، والأول من قبيل الدفع، وأيهما أسلم، ما كان دفعا ولا ما كان رفعا؟ ما كان دفعا، هذا أسلم، نعم، دفع الشيء من أوله حتى لا يقع شيء في النفس فيأتي الكلام وقد دفعت الظنون، دفعت الظنون عن السائل، هذا أنسب من أن يأتي الكلام في ابتداء الأمر فيقع الظن الغير الحسن، ثم يريد الشخص أن يدفع ذلك، أن يرفع ذلك الظن بعد حصوله. فالدفع أسلم من الرفع، دفع الشيء قبل حصوله أسلم من رفعه بعد أن حصل يريد أن يرفعه. فما جاءت به أو ما تحدثت به أم سليم من هذا الأسلوب الحسن من أحسن ما يكون في الخطاب، ويدل على أدبها رضي الله عنها وحسن تصرفها رضي الله عنها. فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. فالله عز وجل لا يستحي من الحق، وأما الاستحياء فيما سوى ذلك فالاستحياء صفة كمال اتصف الله عز وجل بها، صفة كمال اتصف الله عز وجل بها في نعم. فالله عز وجل حي كريم سبحانه وتعالى، حي كريم عز وجل. فالحياء صفة من صفات الله عز وجل، لكن الله عز وجل لا يستحي من الحق، لأن الاستحياء من الحق مذموم، الاستحياء من الحق مذموم. والله عز وجل يوصف بالحياء على جهة الكمال، ما هو على جهة النقص. فالاستحياء الذي يمنع الشخص من قول الحق، يمنع الشخص من الأمر بالمعروف، يمنع الشخص من النهي عن المنكر، يمنع الشخص من التفقه في دين الله عز وجل، هذا حياء مذموم. فالاستحياء من الحق نقص وذم، فلهذا تنزه الله سبحانه وتعالى عنه، وإلا فإن صفة الحياء ثابتة لله عز وجل على ما يليق به، وهي من صفات الكمال التي اتصف الله عز وجل بها، وهي من الصفات الحسنة أيضا في الخلق. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياء، وكان يشبه في حيائه بالعذراء في خدرها، أو أشد حياء من العذراء في خدرها، وهذا في ذاك الزمن كانت المرأة العذراء شديدة الحياء. أما في هذه الأزمان التي قلت فيها الحياء، فإن هذا من الأمور العزيزة والنادرة في أمر النساء. فعلى كل، الحياء إذا لم يصد عن الحق فإنه من الصفات الحميدة، فإنه يمنع من قبائح الأعمال ويحث على فضائل الأعمال. فالشخص الذي فيه حياء، هذا الحياء يزجره عن قبائح الأعمال، فيستحي من ربه سبحانه وتعالى فلا يعصيه، يستحي من ربه سبحانه وتعالى فلا يعصيه، يستحي من ربه سبحانه وتعالى فيؤدي ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه، يستحي من الخلق فلا يواجه الخلق بما يكرهون، لا بسب ولا بشتم ولا بلعن ولا بضرب ومقاتلة ولا غير ذلك من الأمور القبيحة، لا يواجه الخلق بما يكرهون، بل يتخلق معهم بالأخلاق الحسنة، إن تكلم معهم تكلم بالكلام الحسن، وإن فعل فعل ما هو حسن. فالحياء يدعو إلى كل خير، يدعو إلى كل خلق فاضل، وينهى عن كل خلق سيء. فالحياء من الإيمان، والحياء كله خير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا لم تستحي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فاصنع ما شئت، نعم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء يدعو إلى كل شر، عدم الحياء يدعو إلى كل شر. لكن على كل، الاستحياء من الحق هذا مذموم، ولهذا قالت هذه المرأة رضي الله عنها لرسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ سألت النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال الذي فيه شيء من ربما شيء من الخجل، أن المرأة تواجه الرجال بمثل هذا السؤال، لكن احتاجت إليه، أراد أن تفقه في دينها واحتاجت إليه: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء. لما سمعت عائشة رضي الله عنها هذا السؤال من أم سليم كما في صحيح مسلم، أش قالت لها؟ فضحت النساء تربت يداك، فضحت النساء تربت يداك. فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ وفي على أن المرأة شأنها كشأن الرجل، قد تحتلم كما يحتلم الرجل. والمراد بالاحتلام في هذا الموضع المراد بالاحتلام في هذا الموضع ما يتعلق بأمر المعاشرة، ما يتعلق بأمر المعاشرة بين الزوجين، وذلك مصحوب غالبا بخروج المني. وإن كان الاحتلام من حيث الاستعمال الواسع المراد به الرؤية المنامية، أي رؤية منامية هي داخلة في مسمى الحلم والاحتلام. فالحلم والاحتلام الرؤية المنامية، أي رؤية منامية تحصل للشخص إذا رأى شيئا في منامه، وإن لم يكن مما يتعلق بأمور الشهوات وما يتعلق بأمور المعاشرة، فهذا داخل في مسمى الحلم والاحتلام، لكن غلب الاستعمال في هذا الموضع على معنى المعاشرة المصحوبة غالبا بخروج المني، فصار هذا الاستعمال الشائع في هذه الكلمة، فيقال احتلمت واحتلمت، ويراد به هذا المعنى باعتبار الاستعمال الغالب. إن الله لا يستحي من الحق، قال هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء، نعم إذا هي رأت الماء، والمراد بالماء هو الماء الدافئ، نعم هو المني، المراد بالماء هو المني. وفيه أن ماء المرأة قد يرى، خلافا لمن قال خلاف ذلك أن الماء قد يرى، أن المرأة قد ترى ماءها، قد يخرج منها الماء وتراه، خلافا لمن قال خلاف ذلك من أهل العلم، نعم إذا هي رأت الماء. وفيه على أن من رأى الماء وهو المني وجب عليه الاغتسال، وأن من لم يرى الماء لا يجب عليه الاغتسال. فإذا حصل الاحتلام من غير رؤية للماء فإنه لا يجب الاغتسال، وهذا الذي دل عليه الحديث وعليه جماهير أئمة الإسلام، فلا يكون الاغتسال إلا عند مشاهدة الماء. فإن حصل احتلام بمعنى رأى في المنام المعاشرة، أو حصلت له معاشرة منامية، حصلت له معاشرة منامية واستيقظ من نومه ولم يرى الماء، يجب عليه الاغتسال ولم يجب؟ لا يجب عليه الاغتسال، إنما يجب الاغتسال برؤية الماء، نعم إذا هي رأت الماء بهذا الشرط. فمجرد الاحتلام من غير رؤية الماء فإنه لا يوجب الاغتسال، وإذا رأى الاحتلام وشعر بلذة خروج المني واستيقظ ولم يرى الماء يجب عليه الاغتسال ولا ما يجب؟ لا يجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الاغتسال برؤية الماء، نعم إذا هي رأت الماء، فإذا رأى الشخص الماء هنا وجب عليه الاغتسال، وإذا لم يرى الماء فإنه لا يجب عليه الاغتسال، سواء شعر بلذة خروج المني أو لم يشعر. فمجرد الشعور النائم غير كافٍ، فإن النائم قد يشعر بأمور في منامه ويظن أن ذلك حقيقة وهو مجرد خيال، يعني قد يشعر ويظن أن ذلك من قبيل الحقيقة وهو مجرد خيال، وربما يستيقظ من نومه وما زال فيه ذلك الشعور، أي نعم، سواء ضرب ربما يستيقظ من نومه ويشعر بأثر الضرب على جسده شيئا يسيرا، وربما يشعر بأثر الشرب والأكل ولو شيئا يسيرا، موجود في أحوال النائمين وهو مجرد شعور متعلق بالأرواح ليس له حقيقة من حيث الخارج. فمجرد الشعور باللذة ونحو ذلك لا يتعلق به حكم من الأحكام الشرعية، الحكم الشرعي متعلق برؤية الماء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، فقال نعم إذا هي رأت الماء. نقف هذا الموضع من شرح هذا الحديث، وبقية ما يتعلق بهذا الحديث من الأحكام المسائل تكون معنا في دروس في درس قادم بمشيئة الله عز وجل، وننتقل إلى شرح السنة.